بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة. قال: وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي لفظ عند مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام أن يأتيه فراث عليه، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. ما زلنا مع كتاب الأدب، وما زلنا مع الأحاديث التي ذكر أو التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى حول الترهيب من تصوير الحيوانات وعموم ذوات الأرواح. ذكر هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا يدل على خطورة التصوير، وقد سبق بحث مسألة التصوير، وذكرنا الأصناف التي ذكرنا الأشياء التي تحل والتي تحرم، ذكرنا هذا في الدرس السابق. وهذا الحديث يدل على أن أشد الناس عذابا هم الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل، فيمثلون ذوات الأرواح. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، حديث إلهي، قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، وليخلق حبة، وليخلق شعيرة. قال الله تعالى: هذا حديث إلهي قدسي. ومن أظلم يعني لا أحد، وهذا يدلنا على أن التصوير من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وأن هؤلاء الذين يصنعون هذه التماثيل على صورة ذوات الأرواح أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومن ظلم لأنهم ضاهأوا الله عز وجل في شيء هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والمقصود بالخلق هنا التصوير، تصوير ذوات الأرواح. وانظر إلى العذاب، كيف أن الله تعالى يعذبهم يوم القيامة، يقول: فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، وما هم بفاعلين. فليخلقوا ذرة، الذرة هي الهباء أو هي الشيء الحقير الصغير الذي لا يرى بالعين المجرد إلا بصعوبة. وليخلقوا حبة، حبة المعروفة، حبة الحنطة ونحوها. وليخلقوا شعيرة، وهي الحب، حبة الشعير المعروف. وهذا يدلنا على أن هؤلاء يعذبون عذابا شديدا، وأنهم لا يستطيعون يوم القيامة أن يخلقوا شيئا، ولذلك ما هم بفاعلين، فيردهم الله عز وجل إلى النار. وأما حديث حيان بن حصين، حيان هذا هو أبو الهياج الأسدي الكوفي رحمه الله تعالى، أبو الهياج هذا الذي الحديث هو مشهور، أبو الهياج الأسدي الكوفي هو حيان بن حصين. قال: قال لي علي رضي الله عنه، يعني علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته هذا الحديث حديث عظيم، فيه أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا امتدح هذه الأمة بهذه الشعيرة، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. قال جل وعلا: ولتكن أمة منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الثاني لولي الأمر أن يبعث من ينوب عنه بتغيير المنكر، ولذلك علي رضي الله عنه والخليفة الراشد الرابع، الخليفة الراشد الرابع، وهو يتصرف على الأمة بهذه الولاية. فأرسل أبا الهياج الأسدي الكوفي، أرسله في مهمة وهي الاحتساب وتغيير المنكر ومحو وطمس معالم الشرك أو الوسائل إلى الشرك. ولذلك قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أنه يجوز الإنابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن كان له ولاية، لولاة الأمر ينيبون خاصة مع اتساع رقعة البلد وكثرة الناس. المسألة الثالثة وجوب طمس التماثيل هذه وتسوية القبور المشرفة، يعني المرتفعة، فلا يجوز اقتناء التماثيل التي على صورة ذوات الأرواح، ويجب على الإنسان أن يغيرها، وكذلك يغير ولي الأمر بيده، فينيب من يغير بيده، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا خاص بولاة الأمور أو بمن يستمد سلطته وولايته من ولي الأمر، لأنه تحتاج إلى قوة، أو الإنسان في بيته، أو القادر على تغيير المنكر من دون مفسد. فلذلك هذه تطمس التماثيل، وكذلك القبور المشرفة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان العرب يعتنون بالقبور، ولذلك كانوا يرفعون تعظيما لها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسويتها، ولا ترفع إلا مقدار شبر، والشبر هو ما بين الإبهام والخنصر، هذا هو الشبر ما بين الإبهام والخنصر. وهكذا كانت وهكذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم لائط بالأرض مرتفع قدر الشبر، وبعث عليا لتسويتها. وهذا يدلنا على عناية الإسلام بجناب التوحيد وحسم كل ما من شأنه أن يؤثر على التوحيد والإيمان والإسلام. ولذلك كان العرب قديما لهم تعلق بالقبور ويدعون المقبورين من دون الله، فحسمت الشريعة هذا الأمر. ولذلك القبور لا يجوز رفعها أكثر من شبر، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء عليها وعن تجصيصها وغير ذلك مما ثبت في السنة. قال: وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لا يخفاكم بأن الملائكة أنواع وأقسام ولهم وظائف شتى. فمن الملائكة من هم ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، ومن الملائكة من هم الحفظة، حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم الكتبة، كتبة الأعمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا، المقصود به ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة التي يطوفون ويدورون على البيوت. لا تدخل هذه الملائكة أو هذا الجنس من الملائكة البيوت التي فيها تماثيل وفيها كلاب، وفيها كلاب، لا تدخل ملائكة الرحمة. أما الحفظة فيدخلون لأنهم يكتبون أعمال بني آدم، ولذلك الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا في حالتين: في حالة قضاء الحاجة وفي حالة الجماع. أما بقية الأوقات فهم يلازمون الإنسان لا يفارقونه. وأما ملائكة الرحمة فهؤلاء يطوفون وسيارون، يسيرون ويطوفون ويدخلون البيوت، فمحروم من دخول الملائكة من اقتنى كلبا أو تمثالا في بيته والعياذ بالله. فملائكة الرحمة لا تدخل بيته، لا. وقد نص على هذا أهل العلم من أهل التحقيق على أن المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة. إذن لا تدخل ملائكة الرحمة بيتا فيه تمثال أو فيه كلب. وأيضا من فوائد هذا الحديث امتناع الملائكة من دخول البيوت التي فيها تماثيل، لأنها معصية والعياذ بالله، معصية فاحشة ظاهرة قبيحة فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. ولذلك من العقوبات المعجلة في الدنيا لمن اقتنى تماثيل من ذوات الأرواح حرمان بيته من دخول الملائكة، حرمان بيته من دخول الملائكة. وإذا خرجت الملائكة من يدخلها؟ الشياطين، الشياطين. المسألة الأخرى أن الصور الممتهنة والكلاب المأذون بها خارجة عن هذا الوعيد، ولذلك تدخل الملائكة البيوت التي فيها صور ممتهنة وفيها أيضا كلاب أذن الشارع باقتنائها، مثل كلب الحراسة، بشرط أن لا يكون داخل البيت وإنما يكون في سور البيت مثلا إذا كان يحرس البيت. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بقطعت أذن لعائشة أن تلعب بالعهن الذي على صورة تماثيل، صورة تقول هذه خيل سليمان لها أجنحة، وقال العلماء بأنها ممتهنة هذه. كذلك ما يتعلق كما سيأتي بعد قليل التمثال حينما قطع أصبح كالشجرة. خلاصة الفوائد من هذا الحديث أن ملائكة الرحمة لا تدخل البيوت التي فيها تماثيل على صور ذوات الأرواح، ولا تدخل بيوتا فيها كلاب محرم اقتناؤها. وأما الملائكة الحفظة فإنهم لا يغادرون الإنسان إلا ما دل النص عليه كما ذكرت. قال: وفي لفظ: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وهذا القول ولا تماثيل هو الذي جعل العلماء يقيدون الصورة بالتمثال، يقيدون الصورة بالتمثال، وقالوا إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام بالصور التماثيل التي على صورة ذوات الأرواح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث. فراث يعني أبطأ وتأخر، أبطأ جبريل، يعني جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: سآتيك في الموعد الفلاني، فأبطأ على النبي عليه الصلاة والسلام حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي تأخر عليه. فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كلب ولا صورة. وفي حديث أبي هريرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيتك البارح، أتيتك البارح. فكأن هذا الحديث مفسر للحديث الأول، حديث ابن عمر أن جبريل تأخر عليه ليلة كاملة، ليلة كاملة، قال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، قرام ستر فيه تماثيل. ذكرنا القرام في المجلس السابق، والمقصود أن فيه تماثيل، فيه تماثيل. قال: وكان في البيت كلب، فمر، يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد، منها أولا فضيلة جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، ولذلك الله جل وعلا جعله رسولا بينه وبين أنبيائه عليه السلام، وجبريل هو أفضل الملائكة، ولذلك أفضل الملائكة جبريل، وأفضل البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأفضلية هنا باعتبار الجنس، فجنس البشر أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجنس الملائكة أفضلهم جبريل عليه السلام، لكن من حيث العموم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل. دليل على ذلك أنه بلغ سدرة المنتهى ولم يبلغها جبريل عليه السلام. ثانيا أن جبريل عليه السلام أحيانا يواعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتيه بغتة، أحيانا يفجأه. ولقد كان أول الوحي فجأة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء، كان يتعبد، قال: ففجأني الحق، فجأه الحق، يعني جبريل أتاه بغتة. وأحيانا يأتيه على صورة رجل، فقد أتاه على صورة دحية ابن خليفة الكلبي مرات، وأتاه على صورة أعرابي كما في حديث مسلم، عند حديث عمر عند مسلم، وأتاه على صورة رجل لا يعرف كما في السنن وقد مر معنا. والمقصود بأن جبريل عليه السلام أحيانا يواعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتيه فجأة وبغتة. الأمر الثالث جواز عفوا الأمر الثالث مشروعية التثبت والاستفسار. النبي عليه الصلاة والسلام لما وعده جبريل سأله شكى إليه، قال له: لماذا تأخرت؟ وينبغي على الإنسان أن يعذر الآخرين، فلعلك تلوم وغيرك لديه عذر، غيرك لديه عذر، فتسأل لماذا تأخرت. فإذا وعدت شخصا مثلا وهو مشهور بالصدق والأمانة فتأخر عليك، فاسأله، لا تتهمه ولا تسيء الظن به، وإنما اسأله عن السبب، مثل ما حصل معنا اليوم في الدرس، تأخرنا عليكم، ها، والسبب ما هو؟ حادث في الطريق، ويمكن تلوموني أنتم وأسأتم الظن في، صح ولا لا؟ ها؟ صح؟
كيف؟
ما أدري عنكم، ساكتين، حادث في الطريق. طيب، المقصود أن الإنسان، ها، المقصود أن الإنسان يحسن الظن. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه هذا الأمر، ثم شكى إلى جبريل قال ما الذي أخرك؟ والحديث الآخر أن جبريل هو الذي بدأ بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، قال له أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك، دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال. المسألة الثالثة أن ملائكة الرحمة التي تأتي بالاستغفار وتأتي بالخير لا تدخل البيوت التي فيها صور ولا تماثيل، ولذلك بعض الناس يشكو قلة البركة، يشكو قلة البركة ويشكو كوابيس ويشكو مشاكل، طبيعي، قل هو من عندي أنفسكم، فتش عن هذه التماثيل أو الكلاب. الآن وللأسف أصبح كثير من المسلمين يقلدون الآخرين، فأصبح هناك ثقافة اسمها اقتناء الكلاب لا لسبب ولا لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب واستثنى ثلاثة، كلب الصيد والزرع والحراسة وكلب الغنم يعني. فلذلك بعض الناس يشكو قلة البركة ويشكو كوابيس ومشاكل ما يعرف لها سبب، ما يعرف لها سبب. ولذلك فتش عن مثل هذه الأشياء، قد لا تكون أنت الذي يعني أدخلت، وقد جاء في رواية صحيحة أن الحسن بن علي هو الذي أدخل الجرو تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فما دخل جبريل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر به فأخرج ورش مكان الكلب ماء، رش ماء. المسألة الأخرى أن الشجر لا يحرم تصويره كما في حديث أبي هريرة، فجبريل عليه السلام ماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. ولذلك جماهير أهل العلم ذهبوا إلى جواز تصوير ما لا روح فيه، وهذا رد على من منع، لأن من السلف من منع تصوير كل شيء من خلق الله عز وجل، قال لأن فيه مضاهاة لخلق الله. والراجح قول جماهير أهل العلم أن ما لا روح فيه، ما لا روح فيه يجوز تصويره، ونص على ومما يدل على ذلك حديث الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك يجوز تصوير ما لا روح فيه مثل الشجر والحجر والأنهار والسماء والكواكب مثلا، والكعبة والمساجد مثلا والأزهار، هذا كله مما يجوز تصويره. المسألة الثانية أن كل ما هو ممتهن من الصور فيجوز اتخاذه مثل لعب الأطفال، فالراجح من قول أهل العلم فلعب الأطفال هذه الدمى التي يلعب بها الأطفال خاصة البنات يتدربون عليهن لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنها تمتهن ولا تعظم فتتسخ وترمى على الأرض وتوطى، هذا كله مما لا حرج فيه، فيجوز للإنسان أن يشتري هذه الدمى لأطفاله. المسألة الأخرى أن ما كان محرما تحريما وسيلة يجوز الانتفاع به إذا أزيلت وسيلة التحريم، إذا أزيلت وسيلة التحريم. فتحريم فالأصنام تحريمها تحريم وسيلة ولا تحريم مقصد؟ تحريم وسيلة. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى كذا، فإذا غيرت جاز استعمالها، إذا غيرت جاز استعمالها، فيجوز لمن عنده تمثال أن يستعمله استعمالا آخر، يشيل الرأس وتصبح كالشجر مثل ما أمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك القرام الستر الذي كان فيه صور أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقطيعه فاتخذ منه وسادتين، والوسادة توطأ تداس يعني، ولذلك قال العلماء يجوز يعني اقتناء السجادة الذي فيه صور. لماذا؟ لأنه ممتهن يدوس عليه الإنسان يضع رجله عليه، قالوا هذا لا بأس به أخذا من هذه القاعدة، وإن كان الاحتياط ترك ذلك وأن لا يلجأ إليه الإنسان، ومنها مثلا شراشف الأسرة قالوا هذه تمتهن أيضا إذا نام تحتها أو شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور إلا رقما في ثوب، ولذلك الأصل أن الإنسان يبتعد إن كان ولا بد، فشيء يمتهن ويوطأ لا يدخل فيه النهي. المسألة الأخرى أن كل ما كان مأذونا فيه لا يدخل تحت النهي، مثل ما ذكرنا أنواع الكلاب الثلاثة، كذلك صور غير ذوات الأرواح. طيب، الحديث أبي هريرة: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة: بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. يرحمك الله. قال: يخرج عنق من النار. عنق، هنا اختلف العلماء في معنى العنق، فقيل بأنه الطائفة وجانب من النار، طائفة وجانب من النار يخرج من النار. والمعنى الثاني قيل هو شخص قوي، عنق من النار شخص قوي. والمعنى الثالث قالوا هو على ظاهره، هو على ظاهره، وهذا هو الراجح، وهو مثل الرقبة. الآن يعبرون عنه يقولون لسان من نار. شفتم البراكين؟ البراكين أحيانا يخرج منها شيء، يقول هذا لسان من النار، لسان خرج من البركان. ولذلك العنق هنا مثل اللسان من النار، عنق مثل الرقبة الطويلة، مثل الرقبة الطويلة، وهي لسان من النار على هيئة الرقبة الطويلة. الأمر الثاني أن الله تعالى على كل شيء قدير، فانظر إلى عظمة الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا جعل لهذا العنق من النار هذا اللسان، جعل له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، وهل هذا على الله عسير؟ الجواب كلا، لا، ليس على الله شيء عسير. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. وأعجب من هذا أن الجلود يوم القيامة تتكلم، يوم يختم الله عز وجل على الأفواه فتنطق الجلود والأيدي والأرجل تشهد على صاحب، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك هذا اللسان الذي يخرج من النار يخلق الله له عينان وأذنان ولسان ينطق، يعني يتكلم، لسان ينطق يعني يتكلم. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. الأمر الآخر، مسألة أخرى، أن في هذا الخلق، في هذا الأمر تهديد شديد ووعيد أكيد على من ضاه الله عز وجل وزاحمه فيما خص جل وعلا به نفسه سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن التنصيص على هؤلاء الثلاثة إذا تأملنا حق التأمل وجدنا أنه يجمعهم شيء فيه مزاحمة في ربوبية الله تعالى وفي أفعاله. فانظر إلى من جعل مع الله إلها آخر، اتخذ مع الله ندا، فهذا من أظلم الظلم، هذا من أظلم الظلم. والثاني بالجبار العنيد، الجبار العنيد، والجبار هذا فيه من الكبر الشيء العظيم. ولذلك الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعز إزاري. ففيه مزاحمة أيضا لما خص الله عز وجل به نفسه. قال: وبالمصورين، الذين يضاهئون خلق الله عز وجل، يضاهئون خلق الله عز وجل. فلذلك هؤلاء الثلاثة إذا تأملت أفعالهم وجدت بأنهم يجتمعون في مزاحمة الله عز وجل، أو في شيء من مزاحمة الله. وهذا الباب ختامه فيه حرمة التماثيل التي على ذوات الأرواح، وكذلك نص جماهير أهل العلم، وهو مذهب الفقهاء الأربع، مذاهب الفقهاء الأربع، على حرمة التصوير، على حرمة الرسم باليد لذوات الأرواح. أما غير ذوات الأرواح فالأصل الحل والإباحة. والمجلس السابق ذكرنا أيضا مجموعة طيبة من المسائل حول هذا الموضوع. نعم.
قال: باب الترهيب من اللعب بالنرد. قال: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنر شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وفي لفظ فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نرد شير فقد عصى الله ورسوله.
اقرأ كلام الحافظ.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة: أحدها ألا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها، والثاني ألا يكون فيه قمار، والثالث أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء ورديء الكلام، فمتى لعب به أو فعل شيئا من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد. وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا، والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من اللعب بالنرد. النرد معروف، وهي لعبة فيها ما يسمى بالزهر، وفيها يعني مربعات أو سداسيات أو ثلاثيات وأشياء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وفي رواية السنن فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بنرد أو نرد شير فقد عصى الله ورسوله. والمقصود بأن اللعب بالنرد شير محرم، سواء كان على مال أو على غير مال، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء كان اللعب على مال مثل القمار أو على غير مال، لأن النرد شير محرم لذاته لا لما يؤول إليه، لا لما يؤول إليه. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك جمع الله جل وعلا بين الخمر والميسر لما فيهما من السكر والعياذ بالله، فذاك سكر العقول ذهاب العقل، وهذا فيه أيضا سكر، حيث إن الذي يلعب القمار والميسر يذهب عقله. تجدون هؤلاء الذين يدخلون في هذا الباب ربما يعني بذلوا كل شيء، دفعوا جميع أموالهم ويقترضون عليها، ربما باعوا بيوتهم ووسائل نقلهم، ويعني أمورهم عجيب. لماذا؟ لأن الميسر هذا والعياذ بالله يصاب الإنسان فيه بمثل السكر، مثل السكر. فلذلك هذا محرم لذاته. يعني لو قال شخص: والله أنا ألعب القمار من دون كذا، نقول محرم، لأن هذا محرم لذاته. كذلك النرد، النرد، ومما يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، واللفظ الآخر: فقد عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله. دل هذا على أنه كبير من كبائر الذنوب. يبقى مسألة اللعب بالشطرنج، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل يقاس على النرد أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال: قول بالتحريم، وقول بالكراهة التنزيهية، وقول بالإباحة. قول بالإباحة. الذي يظهر والله أعلم أن الشطرنج لا يقاس على النرد، واللعب فيه إذا كان بغير مقابل، يعني لا يدخل فيه بدل مال، لأنه إذا بدل فيه المال فيدور بين الغرم والغنم فيكون ميسرا، يدور بين الغرم والغنم فيكون ميسرا. وكذلك إذا كان لا يضيع عن الواجبات والحقوق التي لله والتي للخلق، وأيضا لا يشتمل على شيء من الأمور التي تثير العداوة والبغضاء وتحرك يعني الأمور، فيظهر والله أعلم أنه على الإباحة، على الإباحة. وإذا اجتمعت فيه الثلاثة، إذا اجتمعت فيه الثلاثة نعم. طبعا الأصل أن الإنسان حينما نقول هذا الكلام إنما هو من قبيل التقرير، لكن الأصل في الإنسان اغتنام الوقت، استثمار العمر والزمان، وهذه الألعاب وهذه الأشياء هي إذا قلنا بإباحتها فإنها لا ترفعك عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يرفعك الإيمان والعمل الصالح. فينبغي على المسلم أن يستثمر زمانه وعمره ووقته في طاعة الله جل وعلا. نعم.
بالنسبة للورق شيخنا، لعب الورق
نفس يأخذ نفس الحكم، حكم الشطرنج. نعم.
قال: الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس وأدب المجلس وغير ذلك. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس وغير ذلك. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث المرغبة في مجالسة الصالحين والترهيب من مجالسة السيئين، وبيان شيء من آداب الجلوس ومن آداب المجالس. فهناك فرق بين آداب الجلوس وآداب المجالس وآداب المجالس. وذكر أول ما ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. كذلك حديث أنس: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخان. أولا بالنسبة لمسألة الصحبة، مسألة من دين الله عز وجل، والدليل على ذلك المساحة التي أخذتها هذه المسألة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى: لقد عظمت منزلة الأصحاب عند أهل النار، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم. فأهل النار يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وهذا يدل على منزلة الصديق والصاحب. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح أبا بكر لصحبته النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أضافه إليه إضافة تشريف، فكفى فخرا لأبي بكر هذه الإضافة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصحبة، وهذا يدلنا على خطورة الصحبة. فإن لم يحسن المسلم الاختيار ربما قادته الصحبة إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة بالتأكيد على هذا الأمر، تأكيد على هذا الأمر. وهذا الحديث، حديث إنما مثل الجليس الصالح، فيه مجموعة فوائد. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته وناصحا لها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صدق الله في وصفه حينما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه كان يقرب المثل أو يقرب الأشياء لأصحابه ولأمته بضرب المثل، بضرب المثل، لأن هذا أوقع في النفس، فكان يضرب لهم الأمثال صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثالثة أن ضرب الأمثال منهج قرآني وطريقة نبوية ومسلك صحابي، ولذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب الأمثال الشيء الكثير، وقد مر معنا في هذا الكتاب، في مدارسة هذا الكتاب، شيء كثير مما كان يضربه النبي عليه الصلاة والسلام من الأمثال. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجليس الصالح بحامل المسك، والمسك نوع من أنواع الطيب وهو من أفخرها ومن أعلاها، المسك نوع من أنواع الطيب وهو من أعلاها وهو من الطيب الذي يقصد. شبه الجليس الصالح بحامل المسك، والمقصود بائع المسك، بائع المسك، هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حامل المسك أو بائع المسك لا يخلو من يدخل عليهم من فائدتين: الأولى الشراء، الشراء تشتري منه، تشتري الطيب، تشتري المسك، والثانية إن لم تشتري فستخرج برائحة طيبة يعلق بثيابك، بعمامتك، بغترتك، بشماغك، ها، يعلق شيء من رائحة الطيب. لماذا؟ لأن بائع الطيب تجد العطر الفواح والرائحة الزكية الطيبة تملأ دكانه أو محله. هذا صحيح، لأن لو ذهبت إلى محلات الطيب والعطور لا تشم رائحة كريهة، وإنما رائحة زكية، عطر وطيب. ولذلك لا يعدم من يدخل على بائع المسك من أحد هذين الأمرين، إما أن يشتري وإما أن يخرج برائحة طيب. كذلك الذي يصاحب الأخيار، صاحب الأخيار، إما أن تنتفع منهم انتفاع فائدة أو تخرج بسمعة طيبة، تخرج بسمعة طيبة. أذن طيب. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الأخيار أبدا، من يصحب الأخيار لابد يخرج بفائدة، وإن لم يخرج بفائدة سيخرج بسمعة طيبة، سمعة طيبة. جاء في الحديث الذي في الصحيح: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، من يجالسهم لا يشقى. ويكفي أن الإنسان ينسب إلى الأخيار، يقال فلان مع فلان، هكذا هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. بينما جليس السوء شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير. خلاص تفضل نكمل بعد الأذان. الحمد لله، ما زلنا مع فوائد حديث أبي موسى وحديث أنس رضي الله عنه في الجليس الصالح وجليس السوء. وذكرت في آخر الفائدة، قلت بأن جليس السوء شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير، ونافخ الكير هو الحداد الذي يدخل الحديد الفرن، هذا الذي أوقده نارا، ولذلك نافخ الكير يمتلئ دكانه بدخان هذا الفرن وهذه النار. فالذي يصاحب الأشرار ويصاحب السيئين فلا يخرج منهم إلا بسيئتين أو بأحدهما. السيئة الأولى أن يحرق ثيابك، هذا نافخ الكير يحرق الثياب. أما جليس السوء فسيؤثر عليك، سيؤثر عليك في أخلاقك ودينك. وأما السيئة الأخرى فهي السمعة، فإن لم يحرق ثيابك فإنك ستخرج منه بريح خبيثة، ريح خبيث، وهذه السمعة التي يخرج منها الإنسان. ولذلك يقول الأول: أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو، وتنل ذكرا جميلا، وتنل ذكرا جميلا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في صحبة الأخيار، وأفضل الأخيار صحبة العلماء، فصحبة العلماء فوائدها كثيرة وبركاتها أثيرة ومنافعها لا حصر له، لا حصر له. ولذلك قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، واصبر نفسك. ما قال واذهب، قال واصبر نفسك. والمعنى أن صحبة الأخيار تحتاج إلى صبر، لأن طبيعة النفس البشرية نزاعة إلى اللهو وإلى الترف وإلى اللعب، وهذا غير موجود عند الأخيار في الغالب، لأن الأخيار أهل جد وأهل عمل العبادة، ولا تخلو مجالسهم من شيء من اللهو المباح، شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هو الغالب، وإنما هي كالملح للطعام يتقوون بها، مثل ما قال علي رضي الله عنه، يقول: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طائب الحكمة أو الأدب أو شيء من الشعر، أو كما قال رضي الله عنه. وكان ابن عباس إذا استمروا في الدروس والعلم يقول: احمضوا لنا، يعني اخلطوا، جيبوا شعر، جيبوا أدب. فمجالس العلماء مجالس أشبه بحديقة غناء وبستان أفيح، فيه خير كثير. فلذلك صحبة العلماء من أنفع الصحبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفوائد صحبة الأخيار كثيرة جدا، منها الفوائد، وهذا على سبيل العموم. فإن صحبت العلماء تعلمت، وإن صحبت العباد استفدت وانتفعت، وإن صحبت أهل المروءة احتشمت، وهكذا. أبدا صحبة الأخيار والصالحين، قد يكون تصحب غنيا، يعني غنيا من أهل الدنيا، فينالك خير منه من أخلاقه ومروءته واستقامته وحرصه على الصلاة والعبادة. ليس بالضرورة أن يكون الشخص ليس من أهل الدنيا، من أهل الدنيا من صحبتهم خير، يعني أقصد أهل الأموال مثلا. لماذا؟ لأن أهل المروءات يزكون، يتصدقون، ويوقفون، ويذكرون الله عز وجل. ليسوا يعني كما يفهم بعض الناس أن الأغنياء هؤلاء بعيدين عن الله بالجملة، غير صحيح. فالمقصود أن لما ذكرت العلماء ليس مقصودي قصر الأمر عليهم، لا، تصحب الأخيار عموما، تصحب الأخيار عموما. قد يكون صحبتك لعامي أنفع لك من صحبة متعلم، لأن هذا العامي يخاف الله عز وجل، تجد من أهل العبادة والتأله، تنسك، تعبد، والثبات، الثبات قد يؤثر فيك، هو عامي. وقد تصحب إنسانا متعلما لكن والعياذ بالله يقسي قلبك، يقسي قلبك. فمن أعظم فوائد الصحبة الانتفاع، أنك تنتفع به في الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة الأصحاب يشفع بعضهم لبعض، لكن أهل النار حرموا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، نسأل الله العافية والسلام. قل جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون حتى يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض. الأمر الثاني الذكر الجميل، الذكر الجميل، ولذلك الناس يذكرون الشخص بأقرانه وبأصحابه. حتى قال بعضهم إذا أردت أن تعرف شخصا فقل له: من تصاحب؟ إذا أردت أن تعرف شخصا فاسأله: من تصاحب؟ من أصحابك؟ لذلك الآن لو تقدم شخص لخطبة ابنتك تجد الأب حريص فيسأل يمشي مع من؟ مع من يمشي؟ شوفوا أصحابه منهم، يعرف كأنه الآن يشوف أصحابه ويعرف أخلاق هذا الرجل. ولذلك الله عز وجل خلد ذكر كلب في القرآن بسبب الصحبة، بقي ذكر الكلب. قال جل وعلا في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كلب غير مكلف جاء ذكره. لماذا؟ هذا من 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 أثر الصحبة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الأمر الآخر الإعانة على الخير، هذه من فوائد الصحبة، الإعانة على الخير. وأفضل الخير ما هو؟ طلب العلم. شوف الآن بعض الشباب إذا صاحب طلاب العلم اجتهد وطلب العلم. أنا أعرف أناس كانوا عوام فصحبوا بعض طلاب العلم فأصبحوا أفضل من طلاب العلم، سبحان الله العظيم، أصبحوا أفضل من طلاب العلم، حرصوا على طلب العلم واجتهدوا، وسبب ذلك الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة. وهذه الفوائد. ولذلك تجد لما تقرأ في سيرة السلف الصالح تجد عجبا حرصهم على صحبة الأخيار والإفادة منهم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ذكر زيارة أبو زرعة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقول: وقد اجتمع أبو زرعة بالإمام أحمد وكان يتذاكران العلم، حتى قال الإمام أحمد: ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. قلت: تركت النوافل علشان أستغل وأستثمر كل لحظة من وجود أبي زرعة رحمهم الله تعالى جميعا. ولذلك الصحبة الطيبة تعين على الخير، تعين على الخير. فالصاحب ساحب، والطباع سراقة كما قالت العرب، الطباع سراقة. أنت كلما صحبت الأخيار واختلطت بالفضلاء اكتسبت أخلاق من دون ما تشعر، تكتسب أحيانا أخلاق وأنت لا تدري اللي بسبب المجالسة والمجانسة، فتكتسب هذه حتى تصبح خلق لك. أيضا صحبة الأخيار تصون القلب عن الخطرات والوساوس الشيطانية. ولذلك تجد الذي يصاحب الأشرار يذكرونه بالمعاصي، لأن حديثهم في المعاصي وفيما يرضي الشيطان ويسخط الرحمة. أما الذي يصاحب الأخيار فيصون قلبه ونفسه عن الخطرات والوساوس وعن هذه الأشياء التي تقود إلى ما حرم الله عز وجل. أيضا وراثة الخير، لكل قوم وارث، والأصحاب يرثون الخير، يرث بعضهم من بعض الخير. وأيضا السمعة الطيبة اللي ذكرتها قبل قليل، السمعة الطيبة. يقول ابن عبد البر، وقد ذكر هذا في يعني كثير من كتبه، منها لما ذكر آداب الصحبة والجليس ذكر شعرا جميلا، يقول: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت: أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. والصحبة لما نتأملها نجد بأنها مراتب، يعني قد يصحب الإنسان الأكابر، وقد يصحب الأقران، وقد يصحب من هو دونه. فكيف يتعامل الإنسان مع هؤلاء؟ إذا صحب الأكابر فإنه يصحبهم بالحرمة والإفادة، يحشم يحتشمهم ويحترمهم ويقدرهم ويستفيد منهم ويكثر الصمت بين أيديه، ينتفع بهم لأنهم أهل تجارب، ركبوا الصعب والذلول، عركتهم الأيام، أصبح عندهم خبرة في الحياة. ولذلك إذا صحبت الأكابر أكثر من الصمت بين أيديهم، ولا تتقدم بين أيديهم بالكلام، استفد، لأن هؤلاء يعطونك عصارة تجارب حياته، يلخصونها لك. ومن الحرمان أنك تتحدث بين أيدي الأكابر هؤلاء من العلماء طلاب العلم الكبار كبار السن، هؤلاء مدارس وجامعات يفيدونك يفيدونه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد وأراد شاب أن يتقدم بالكلام قال له كبر كبر، يعني خلي الكبير يتكلم، دع الكبير يتكلم. والمقصود بأن صحبة الأكابر تكون بالحرمة، يعني بالاحترام والتقدير والحشمة والإفادة الإفادة. أحيانا كبير في السن يعطيك جملة حكمة هذه تنفعك في حياتك كلها في حياتك كلها. والناس قديما كانوا يشترون النصيحة والوصية، الآن ببلاش، الآن تعطى ببلاش. بالنسبة للأقران تكون بالمذاكرة والنصيحة وبذل الموجود والمعروف كما ذكر العلماء، وأن يفيد بعضكم بعضا. أما بالنسبة لمن هو دونك فيكون بالإرشاد والتأديب، بالإرشاد والتأديب، كما هو حالك مع الأكابر يكون حال من هو دونك معك، كما من هو دونك معك. ولذلك الإنسان يحرص ويجاهد نفسه في صحبة الأخيار. يقول مالك بن دينار عالم المدينة رحمه الله تعالى، يقول أنقل الحجارة مع الأبرار أنفع، أو أنقل الحجارة مع الأبرار أنفع لك من أكل الخبيص مع الفجار، نوع من أنواع الطعام الفاخر. يقول لأن تنقل الحجارة مع الأبرار أفضل لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار، مع الفجار. لأجل هذا المسلم يحرص على صحبة الطيبين والأخيار، ولا يعدم الإنسان من فائدة أبدا من صحبة الأخيار. وذكرت أنا قبل قليل يكفيك السمعة الطيبة، هذه تزكية لك، يكفيك السمعة الطيبة وهي تزكية. وبالنسبة لصحبة الأشرار، لا يقول أن امرؤ والله أنا أضبط نفسي، أنا ما يمكن أحد يأثر علي، غير صحيح. أقل ما يعود عليك من صحبة الأشرار ما هو؟ السمعة السيئة، السمعة السيئة. قد مر معنا في مجالس سابقة حديث أنس لما قال رجل يا رسول الله، يعني سأله عن الساعة فقال ماذا أعددت له؟ قال أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من يكفيك هذا. لذلك قال أنس ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر. هكذا هكذا السمعة الطيبة ينالها الإنسان من صحبة الأخيار. والسمعة السيئة لمن صحب الأشرار، لمن صحب الأشرار. زد على ذلك أن الطباع سراقة كما ذكرت، الطباع سراقة. يقول واحد عندي ولد صغير، رجل فاضل وأسرة صالح، يقول تفاجأت بالولد يرجع من يعني يلعب مع الأطفال، وليسوا أطفالا يعني لكنهم في سن العاشرة فأكثر. يقول وإذا أتى بمفردات سوقية وبألفاظ لم نعرفها في عائلتنا أبدا. يقول فأدبته وقلت من أين؟ قال والله من أصحابي اللي يلعب معه. التقط هذا، التقطها فجاء ونقلها للبيت، مفردة سوقية سيئة. ولذلك الإنسان أحيانا من دون ما يشعر طبعه يسرق، عند الطبع يسرق، يلتقط، يلتقط هو ما يدري، هو ما يدري، حتى يقسو القلب والعياذ بالله ويتصحر الصدر. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.